الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم مجالسنا، هذا البرنامج الذي نعرض في كل حلقة من حلقاته قضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل التي تبحث عن علاج وحل. وهذه القضية التي سنطرحها اليوم قضية تهم الجميع، تهم الكبار والصغار، الرجال والنساء، قضية العصر، أعني بها قضية عدم استغلال كثير من الناس لأوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع. ولا نريد أن نستطرد في الموضوع كثيرا، لأن الكلام عن الوقت يحتاج إلى حلقات وليس إلى حلقة واحدة. وأريد من خلال هذه الحلقة أن أركز على قضية تتعلق بالوقت، ألا وهي القضية المتعلقة بإشغال أوقات فراغ أبنائنا وبناتنا، سواء كان في وقت الدراسة أو كانت في العطل الطويلة والقصيرة. ولا شك أن هذه القضية هي هاجس كل أب وكل أم يحرصون على أن ينشئوا أبنائهم تنشئة صالحة، يبحثون عن من يشغل وقت أبنائهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. وفي هذه الليلة وفي هذه الحلقة نعرض لهذه القضية من خلال الحوار، نحاول أن نركز على هذه القضية، نذكر أبعادها وأسبابها ونتصورها، ثم نختم كعادتنا في كل حلقة الكلام حول العلاج، أو كذلك نسهل هذا العلاج والحلول لكثير من أولياء الأمور والآباء والأمهات لأجل أن يرشدوا أبناءهم ويوجهونهم توجيها صحيحا. ولا شك أن هذا هو غرضنا من هذا البرنامج، وهذه غايتنا وهدفنا، هو أن نسهل وأن نبسط العلاج، كما نحاول أن نعطي هذه القضية قدرها، لا نبالغ في عرضها ولا كذلك نخل في ذكرها. أرحب في بداية هذه الحلقة بالإخوة الحضور، وأرحب بصاحب الديوان الأخ مساعد جزاه الله خير أبو راشد، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن يكون هذا اللقاء نافعا لنا جميعا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم دعاة هدى ودعاة خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه. لا شك إخواني أن الوقت مهم، والاهتمام بالوقت مشكلة تحتاج حقيقة، وعدم الاهتمام بالوقت مشكلة تحتاج إلى وضع الحلول، وضع العلاج، وضع كذلك أيضا الأسباب التي تعين الأولياء إلى إشغال أوقات أبنائهم فيما يعود عليهم بالنفع. الموجودون كلهم أولياء أمور، آباء، وكلهم ربما عندهم أبناء في سنين متفرقة، ربما يكون بعضهم يعني في سن الابتدائي أو المتوسط أو ربما أكبر من ذلك. وأظن أن هذه المشكلة تؤرق الجميع، وهو خشية كثير من الآباء أن ينجرف أبناؤهم وراء صحبة سيئة، أو وراء كذلك أو خلف تحت غطاء عدم القدرة على تكييف الأب أو تهيئة الأسباب المناسبة لعلاج هذه المشكلة، وهي مشكلة إشغال أوقات الأبناء بما يعود عليهم النفع. فنريد من خلال هذه القضية أن نعرض إلى ما هي أو ما هو حجم هذه المشكلة من خلال نظركم، من خلال مشاهداتكم، من خلال أيضا تجاربكم، وكذلك أيضا المجتمع الذي نعيش فيه. هل تتصورون أن مشكلة عدم إشغال الأبناء لأوقات إشغالا جيدا يعود عليهم بالنفع أنها ممكن تولد مشاكل على خلق هذا الصغير، على تعامله مع الغير، حتى في تعامله مع أمه ومع أمه وأبيه؟ أكيد هذه لا شك أنها ستؤثر. ما هي حجم وأبعاد هذه المشكلة من خلال ما ترون؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أشكر قناة المعالي على طرحهم الطيب خلال الفترة هذه، خاصة أن هناك وقت فراغ واسع في طبعا خلال الفترات اللاحقة، وأشكر طبعا الشيخ محمد ضاوي أبو عبد الله على طرحه وعلى سؤاله اللي طبعا راح يهدف إلى حل أو المسامة في حل بعض المشاكل في الفترات إن شاء الله اللاحقة. طبعا أنا أترك في تعقيب على هذا السؤال، ولكن أترك المجال لأبو ماجد كونه أكبر سنا، وهو طبعا من الأشخاص اللي دائما خليط الكبار والصغار والشباب، وهو على دراية كاملة بهذه الأمور، وخاصة هو طبعا مثل ما ذكرت أنه يحتك دائما بالفئات الشابة ويدعمهم في صقل مواهبهم وترسيخ مبدأ التعاون في المجتمع الكويتي.
تفضل ماجد. تفضل ماجد.
لا شك إن الموضوع هذا يعني موضوع مهم جدا ومعايشين احنا من سنين طويلة، لكن انا يعني في رأيي اهم شيء المراقبة. مراقبة انك انت تجعل برنامج حتى لو في نفسك برنامج عيالك من غير حتى من غير ما يدرون، انت تقسم وقتهم وقت دراسة وقت الفروض الصلاة، ولازم انك في الاسبوع تجعل لهم يعني رحلة طلعة ديوانية يجتمعون فيها، لا بد تجعل لهم. وكذلك المراقبة ما تكون يعني مراقبة مباشرة، حتى في أوقات الصلاة يعني لا تضيق عليهم أن أنت راقبهم غير ما يدري. وإذا حتى في قاعدة أن في قاعدة التغافل والتغابي، يعني ساعات أنت تسوي نفسك يعني أنك ما تدري وتسوي نفسك انك ساعات مغفل وانت تدري في شنو قاعد يصير،
ان عنده تقصير،
ان عنده تقصير، لكن لا تجي له مباشرة تنفره يعني. وحاول انك نفس الوقت تشوف مواهبه شنو، يعني يكون له موهبة، هو لا يعني يمكن هو ما يحب يحتك مع الناس واجد، انطوائي يمكن بالقراءة، انطوائي بالرياضة، عطى مجال شوي، عطى مجال يعني
ينمي مواهبه
وما تبي يعني مثل يكون كلهم مزاجهم واحد، شيء مش صعب يعني. فلا بد انا كرب اسرة اني لا بد اني اراعي في الامور هذه للصغر والشباب.
جزاك الله خير ماشي. طيب السؤال ايضا يعني المطروح، ما هو الاثر السلبي المتوقع من عدم اشغال الابناء اشغالا فيما يعود عليهم بالنفع؟ هذا السؤال مطروح يعني. أتصور يعني هل المشكلة مشكلة محدودة جزئية؟ ممكن بعض الناس يقول والله القضية سهلة ما يحتاج هذه المبالغة وهذا الطرح، والشباب الحمد لله فيهم خير ولا يحتاج أن نركز على قضية قد تكون يعني هي ليست مشكلة أصلا حتى نوجد منها مشكلة. نعم تفضل أخوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة تعاني منها يعني الطفل، يعاني منها إذا خليته يصير عنده فراغ، يصير نرفز، يتنرفز يعني طول يوم قاعد ما يطالع إلا التلفزيون ولا قاعد البيت، يتنرفز واجد يعني يصير عصبي حتى على أخوانه، يعني حتى على والده حتى على والدته. لكن إذا راح رد من نادي، راح مثلا من درس، رد من شغلة، يكون ينشغل نص اليوم والصبح كان نايم، فيصير عنده شنو، وده يقعد يا أخوانه، وده يسولف وياهم، هني يتغير الوضع. يعني أنا أقول الفراغ هذا الكبير مصيبة للأطفال. لاحظهم بالشوارع تلاقي كل وقت طالع، اللي عنده فراغ تلاقي بكل وقت قاعد بمكان واحد، يا مجمع يا عند الرصيف بالشارع، يا تلقاه يتمشى بروحه. يعني هذا فراغ لازم تشغلهم شيء مفيد.
ممكن يكون شره يعني لما يقعد في مجمع او بالشارع، ممكن يكون شره على نفسه ولا ممكن يكون على غيره،
على نفسه وعلى غيره، لانه راح يسبب حتى حق اهله الشر، ما راح يسبب حق نفسه. يعني لما يسوي مشكله ولي امره بيحاضر، بيروح ولي امره بيراجع وراه بيتمشكل وياه. أما إذا شغله بشغلة معينة بنادي شيء، يكون هو مستانس من المجموعة اللي وياه، يعني هو يكون مع حد يكون مجموعة زينة هو يستانس، يرجع البيت يكون عنده يعني فراغ حق هلا شوي. أما إذا طول يوم فراغ خلاص يزهق يعني، يتوصل حده يعني المراقبة.
صحيح. طيب في إضافة تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو السلبيات والأخطار اللي ترتب على وقت الفراغ، أنا أشوف أن وقت الفراغ لو لم يكن من سلبياته إلا ترك المنافع وترك الإيجابيات وترك الفوائد، طبعا الأيام تمضي حتى لو كان شاب لو كان طفل مهما كان العمر واحد على قولتهم. فلو لم يكن من الفراغ سلبية الفراغ إلا ترك المنفعة الدنيوية وأخروية كافي بها، يعني تثبت أنها سلبية بحد ذاتها. نعم. كل الفراغ. طبعا المراقبة مثل ما تذكر أخونا الكبير، ان المراقبه طبعا لازم تكون ايضا جداول منظمه من الوالدين في اشغال الفراغ مهما كان الشاب او الطفل، يعني لا يعي اهميه الوقت مثل الوالد او الوالده. كذلك التحاق مثلا في النوادي، الحمد لله في بلدنا فيه النوادي الكثيره، وفيه ايضا طبعا احنا من كثر ما ننتقد او من كثر ما نلاحظ ملاحظات على الاداره قمنا ما نشوف السلبيات. مثلا في وزارة الأوقاف قامت في أنشطة ودورات فقهية وشرعية من أعظم ومن أروع ما يكون في المنطقة وعلى مدار السنة. طبعا هذا لا يكون في وقت العطلات فقط، أتمنى يكون على مدار السنة. طبعا ما أتمنى من وزارة الأوقاف، أيضا من الآباء بعضهم يخاف على التحصيل العلمي لأبنائه فيحصر هذه الأنشطة في الصيف فقط، مع أن أكبر الإحصائيات تقول أن التحقون في حفظ القرآن أو في الدورات الشرعية هم من أعلى الناس تحصيلا في المدارس يعني،
وتنمي عنده قدرته على
نعم. فأنا أقول لتوجيه الآباء وتكثيف الأنشطة وأيضا نشر الوعي مثل هالبرنامج هذا مفيد جدا في موضوع الفراغ.
أحسنت. طيب يا أخوان، إذا جزاكم الله خير، يعني جرنا الأخذ الخير إلى جزئية مهمة جدا، وهذه لعلي أجعلها في آخر الحلقة، اللي هي قضية يعني دور الأب أي أو من دور الأب والأم هو وضع جدول لأبناء. الابن أحيانا ممكن ما يعي قيمة الوقت ولا يعرف أيضا قدر الزمن، وممكن ما ينتبه لهذا إلا لما يكبر سنه. ولذلك يعني من المهم جدا مثل ما ذكر الأخ وضع جدول زمني، حتى لو كان يعني جدول يومي، السبت تسوي، الأحد تسوي، اثنين تسوي، هذه لعلنا نجعلها في العلاج. السؤال المطروح أيضا، وهناك أيضا اتهام من النساء للرجال، من الأمهات للآباء، بأن مسؤولية يعني عدم القدرة على يعني استيعاب وقت الطفل ويعني جعله ينتفع بوقته هي مسؤولية الأب نفسه. والأم تقول بأن بعض الأمهات تقول بأن الرجل يحمل المرأة دائما مسؤولية الخلل لو حصل في تربية الأبناء، لو حصل سوء في خلقه وسلوكه مثل ما ذكر أخونا أبو عبد الله، لو حصلت مشكلة يمكن أيضا تحمل هذا الأمر للمرأة الرجل، رغم أنه ربما قد يكون أكثر وقته خارج البيت. ولذلك نجد أن هناك عزلة بين الأبوين، الأم ربما تربي وحدها في بعض الأسر، وقد يربي الأب وحده، فيحصل نوع من الفجوة بين الأب والأم في علاج الطفل. هل هذا الاتهام صحيح؟ هل هذا الاتهام في محلة؟ هذا السؤال مطروح، وسنعرض أو سنبحث عن الإجابة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى.
مجالسنا مع الأحباب تجمعنا، وفيها الود والأخبار تسعدنا، دواوينا توعيت اليوم فينا وخير، وذكرى الأمس والآمال تفرحنا. مجالسنا مع الأحباب تجمعنا، وفيها الود والأخبار. جالسنا مع الأحباب تجمعنا، وفيها الود والأخبار تسعدنا، دواوينا توعيت اليوم فينا وخير، وذكرى الأمس والآمال تفرحنا. مجالسنا مع الأحباب تجمعنا، وفيها الود والأخبار.
عودة إلى السؤال المطروح قبل الفاصل، وهو من يتحمل مسؤولية إشغال وقت الطفل بما يعود عليه بالنفع، هل الأم أو الأب؟ هذا السؤال أيضا مطروح للإخوة. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، السؤال اللي طرحته سؤال جيد جدا، مسألة الفجوة اللي ذكرتها ومسألة المشاكل بين الأم والأب، أنا أتصور أن كل واحد يهتم في جنسه، يعني أن إذا كان الطفل من 7 سنين إلى أقل ممكن أن الأب والأم هم يهتمون في لبسه، في مظهره، في طلعته، في ردته. أما إذا كان ذكر وتعده مثلا 10 أو 11 سنة، فمو معقول أن الأب 24 ساعة بيكون مداوم ولا 24 ساعة بيكون في عمل رسمي. أكيد أنه يبي يروح دوانية يأخذ الولد وياه يلبس القطرة والعقال ويخليه يروح ويتعلم، تعلم كيف يعاشر الناس وكيف يقعد معاهم. أيضا نفس الوقت مع البنت، بنت إذا كبرت شوي تروح ويامها ولا ويا خالتها ولا ويا عمتها، تروح تشوف مجالس النساء المحافظات اللي يقعدون في بيوتهم ويتكلمون كلام يرضى الله عز وجل. فذلك أنا أشوف أن الأب هو يتحمل الذكور والأم هي اللي تحمل النساء، هذا اللي أشوفه صراحة
في جميع الأعمار. أو أنت فرقت
أو لا؟ أنا قلت الأعمار اللي يعتبر من الطفولة، اللي من 7 سنين وأقل، هذا يعني ما هو فاهم شيء كثير، بس انه من 10 سنين مثلا او 8 سنين اذا كان طفل فاهم، 10 سنين 11 سنه ممكن يكون يفهم ويتعلم على طول يعني.
احسنت،
الله يسلمك.
طيب اضافه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا بالنسبه لي مسؤوليه الاب ولا الام مسؤوليه حتى الزواج، من العمر يوم حتى نهايه الزواج.
زواج الابن،
زواج الابن والبنت
او البنت.
لان في النهايه حتى البنت لما تتزوج راح ترجع لامها وابوها، بال كان تشيرهم او يعطونها مثلا ان المتقدم اللي الخاطبها مثلا انك شخص صالح او شخصين، فمسؤوليه حتى يوم الزواج او ما بعد الزواج. طيب. وفي مسؤوليه ثانيه اللي شغله اللي تكون عند الاب دائما، هي جزئيه من الموضوع هذا، ان الاب يحط بباله انه موفر كل شيء بتوفير المال، اني شريت لكم، حطيت لكم، جبت لكم، وديتكم، سفرت لكم، بس ما يقعد، ما ياخذ يعطي، ما يعرف مشاكل، ما يعرف، ما يقعد مع ولده ياخذ شوف شنو عنده، يصير صديق له. فعند الامر هذا انه وفر المال خلاص غطى كل شيء، انه وفر لهم الامور الماديه والامور الدنيا انه خلاص غطى الامور هذه كلها بالكامل، انه غطى التزاماته العائليه مع عياله مع الزوجه مع كل الكلام. فالنهايه لما تكون مسؤوليه الزوج والزوجه اذا ما كان فيهم اثنين ملتزمين بالمسؤوليه، الضياع راح يكون على الاولاد نفسهم.
طيب اذا لابد الابوين يحملون هم يعني تربيه الطفل والعنايه فيه. اي نعم،
حتى للزواج انا اقول.
اي نعم،
لين للزواج. طيب. لان الاب الاول والاخر، حتى الولد بيتزوج الام بتروح الاب ويروح، هذه هم مسؤوليتهم تكون معاهم.
طيب تفضل خان. تفضل.
أنا أشوف بعبد الله أن الأطفال الصغار مشتركة المسؤولية بين الأم والأب، لكن الأكبر يعني شوي يتحمل الأب أكثر مسؤولية من الأم.
هذا
هم أطفال
الولد.
أطفال يعني تكون مسؤولية
الولد
مشتركة.
الولد
والبنت. اثنينهم.
طيب.
تكون مسؤولية مشتركة بينهم اثنينهم. الأم يكون شوي عليها أشد وهم صغار، أنه هو صغير أنت ما تقدر تتباري، هو يكون يرتاح لأمه أكثر منك، لأنه يكون 24 ساعة معه البيت وهو صغير. لكن الأكبر وأنت تتحمل الجزء الأكبر من الأم، يعني الأكبر هو اللي بيقول لك شيء، بيطلعون وبيروح، يكون معتمد عليك، يشوفك أنت أبوه يستند عليك، أنت ما يستند على أمه. بالكبر مسؤوليتك أكثر من الأم، هي تتحمل مسؤولية لكن بالكبر أنت أكثر. بس هذا اللي أشوفه أنا.
طيب جزاك الله خير أحسنت. طيب سؤال أنا ودي يعني أتوقع الجواب على السؤال استوعبناه، لكن عندنا سؤال أيضا مطروح اللي هي قضية أيضا مهمة جدا. طبعا الاخوان ذكروا ان الاب لابد انه يخاوي الابن، لابد انه يعتني فيه، لابد انه يصاحبه، وهذا تجرنا الى اثر عمر رضي الله عنه، يعني حينما قال لعب ولدك سبعا اللي هو 7 سنوات، ثم قال بعد ذلك ادب ولدك سبعا، كم صار الان؟ 14، ثم قال بعدها وصاحب ولدك سبعا، يعني ما بين 14 الى 21 هذا سن المصاحبه، سن تعليمها آداب الرجال، مجالس الرجال، وأحيانا حتى ربما لو حصل خطأ في مجلس الرجل أو الرجال ينبه الأب أن هذا ترى ليس كل كلمة تقال ترى
يعني. أي نعم
صحيح،
أنت
تكون هذه مسؤوليتك أنت تعلم على الأشياء. صحيح. طيب عندي أيضا مشكلة، ممكن بعض الناس عنده يعني احنا تكلمنا الجانب اللي فيه تفريط، أن بعض الآباء مو قادر يشغل وقت ابنها، لكن قد يكون في جانب ثاني فيه إفراط، اللي هي قضية أن الأب يعتقد بأن الابن لابد أن يشغل وقته بأي طريقة. حتى وجدنا بعض الآباء للأسف الشديد، بعض الآباء وبعض الأمهات أخذوا يفسدون أخلاق أبنائهم دون أن ينشروا، توفير كل ما يحتاجه الطفل للأسف، وهذا واقع ربما تسمعون فيه. يعني هل قضية إغراق الأب في إشغال ابنه وقت ابنها، أو الأم في إشغال وقت بنتها حتى لو على حساب أن تتعاطى أشياء قد تكون محرمة، بمعنى صورة ذلك، أو أمر قد يكون بعيد عن المراقبة، تجلس البنت مثلا في غرفة مغلقة ولا يدري الأب ولا تدري الأم ماذا تصنع البنت داخل الغرفة، يوفر لها الإنترنت، يوفر لها التليفون، يوفر لها القنوات، وقد يكون أكثر ما تسمع أو ترى يعني قد تكون فيها أمور محرمة. الأب مرتاح أن البنت مشغلة وقتها، والأب أيضا مرتاح أن الولد مشغل وقتها في هذه الغرفة المغلقة الذي لا يعلم ماذا يدور فيها. هل هذا تصرف صحيح أو ليس كذلك؟ أنا أعتقد الجميع متفقين أن التصرف خاطئ، لكن أيضا نريد أن نركز على قضية الإفراط في قضية إشغال وقت الابن. نعم تفضل يا أخوان. عندك شيء تفضل براشد.
يعني
اي قضية ان بعض الناس قد يغرق الى ان يؤدي الامر الى ان يعني يرضى بان يشغل الابن وقته باي شيء حتى لو كان ضار
في اي مجال
يعني. في اي مجال لو كان ضار. اي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو ذكر زميلي قبل شوي انه بخصوص تقسيم وقت او تقسيم اليوم بحد ذاته. يعني انا اعتقد ان الانسان اذا قام بتقسيم وقته شخصيا من بدايه حياته, يعني بدايه احتكاكه مع الشباب او احتكاكه في العمل, تقسيم وقته في الحياه اليوميه, انا اعتقد راح ياثر تأثير إيجابي على أبنائه في المراحل المتقدمة في عمر ابنه. من ناحية تقسيم الوقت, يمكن وقت الفراغ يأتي دائما يأتي بعد فترة الظهيرة أو بعد فترة الساعة بعد الساعة 9 مساء عند المجتمع الكويتي. ودائما وقت الفراغ أعتقد أن وجهة نظري كاحتكاكي مع الشباب الكويتي, أعتقد أن وقت الفراغ دائما يعاني من الشخص من 5 إلى 8 مساء نوعا ما في يعني أغلب الشباب داخل الكويت, كذلك من الساعة تقريبا 10 للساعة 1 مساء, وتكثر هذه المدة طبعا في فترة الصيف. أنا أعتقد وقت الفراغ هذا لو يتم شغل وقت فقط محدود للأبناء, يعني مثلا يتم تقسيم للأبناء يمكن خلال فترة الأسبوع 2 أو 3 ساعات في الأسبوع, أعتقد أنه كافي. والإفراط مثل ما ذكرت يمكن في إشغال الأبناء في بعض الأمور الغير صحية أو السلبية أكيد راح تؤدي إلى مساوئ أكثر من ناحية تفكير الأب أو الأم أن تشغل وقت فراغها والهدف أن إشغال وقت الفراغ. فنفس الشيء السؤال ذكرت أن إشغال وقت الفراغ لابد أن يكون في شيء إيجابي ولا شيء سلبي, وليس المعنى أن ممكن الهدف اليوم الحلقة اللي هي إشغال وقت الفراغ لابد أن نضيف عليها كلمات نضيف عليها كلمات بسيطة اللي هي شغل وقت الفراغ في أشياء إيجابية وليس بهدف الهدف إشغال الفراغ فقط لا غير. يعني المعنى أنه يتم يعني إشغال وقت الفراغ في شيء إيجابي وليس سلبي,
إيجابي ومع المراقبة أيضا.
نعم أكيد.
طيب إخوان, هل تشعرون, سؤال أيضا مطروح, هل تشعرون بأن المؤسسات الحكومية أو اللجان الدعوية أو اللجان الخيرية أو المؤسسات الأهلية هل قامت بدورها من ناحية إشغال أوقات الفراغ؟ يعني أنا أضرب مثال, مثلا في بعض الدول مثل السعودية على سبيل المثال المدارس نفسها الحكومية في فترة الصيف بعد ما تنتهي فترة الدراسة على سبيل المثال تتحول مباشرة إلى مراكز صيفية, مو بس مدرسة واحدة في منطقة وإنما جميع المدارس قد تستغلها بعض اللجان الخيرية مثلا هي تديرها, لأن قد تكون الدولة غير قادرة على إدارة فترة الصيف, وهذه لا شك أنها أنا أتصور أنها راح تقضي على كثير من المشاكل. نعم
عندنا في كل منطقة مركز, في مركز وفي مدرسة
ايه؟
في أكثر المناطق في مركز ومدرسة, لأن يعني العدد ما يسمح أن نفتح كل المراكز بس ايه؟ احنا الدعاية تنقصنا, يعني الدعاية تنقصنا.
قصدك أن وزارة التربية عندها
الإمكانيات كلها ايه؟ وزارة الأوقاف تدعمها لكن تنقص الدعاية. يعني الحين تقول المركز العربية 3/4 ما حد يدله, لأن لو تحط لوحات بالشارع إرشادية ممكن يدلونه لكن ما في, تنقص الدعاية ولا متوفر كل شيء. يعني كافي لو مدرسة في كل منطقة تشيل العدد.
تقصد أن الإعلام عنده تقصير في إيصال
الإعلام من ناحية أنه في نوادي أو في معاهد أو في شغلة ضعيف ما في نشار لها.
طيب
ولا يدلونه يعني.
طيب الآن يا أخوان كلكم عندكم أبناء, يعني أظن الجميع يعني عنده أبناء. الآن لو سألتكم سؤال, أين توجهون أبنائكم؟ يعني ايش الاماكن اللي تشعر بانه ممكن الطفل يستفيد من خلالها؟ احنا ما نتكلم عن طفل بمعنى سن صغير, قد يكون كبير, قد يكون في سن الثانويه, في سن حتى الجامعه. ايش ممكن هذا الابن او هذه البنت ممكن توجهها او توجهها الى ان يستغل وقت استغلال نافع؟ هذا سؤال او هذا سؤال مطروح يعني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاه والسلام على سيدنا محمد ومن تبعه باحسان اليوم الدين. أشكر الشيخ محمد ضاوب عبد الله على ما قدمت, وكما أشكر أخواننا القامي على البرنامج, وشكر موصول للأخ مساعد عنزي أبو راشد صاحب الديوانية. ما في شك الموضوع موضوع جميل جدا ويهم كل أسرة كويتية وكل رب أسرة, طبعا ما في شك. الموضوع واسع جدا ولو تكلمنا فيه يمكن ناخذ أوقات كثيرة أو ساعات عديدة, لكن احنا راح نتكلم مثلا في جزئيه معينه او نرد على ما تفضلت من سؤال ابو عبد الله ونعطي مجال لاخواننا. ما في شك توجيه الابناء في البرامج مهم جدا. الوالدين يتحملون المسؤوليه. احنا يمكن نرجع شويه ابو عبد الله ما عليه سؤال يمكن سابق لكن الحديث طويل يعني ما في ان شاء الله
ما خرجنا عنه.
الرغابة تكون مشتركة بين الأب وبين الأم. في رغابة داخلية وفي رغابة خارجية. واللي يقصد بالرغابة داخلية وخارجية داخل المنزل وخارج المنزل. يعني ممكن الأب أو الوالد متواجد أكثر أوقات في خارج المنزل. فالمسؤولية تقع في هذا الوقت على الوالدة أو على الأم يعني. ايضا تكون مسؤوليه يعني يتحملها مثلا الاب عندما مثلا يخرج مثلا اولاده معه مثلا في اي مكان يعني كان هو تكون يعني الرغابه هذه. لكن لابد ان يكون هناك تواصل بين الزوج والزوجه. يعني ممكن البنت الصغيره ممكن تتعرض لسلوك معين في احدى المدارس او في البيت او يعني عند زياره اي اسره ثانيه. إذا ما يكون هناك تواصل وعرض الموضوع وحل الموضوع والمشكلة في نفس الوقت ممكن يعني يصبح لدى البنت أو لدى الولد انطباع أن الموضوع هذا موضوع عادي بالرغم أنه موضوع سلبي لابد علاجه في نفس الوقت أو نفس اللحظة. نرجع إلى أبو عبد الله لسؤالك اللي هو يعني أن الفترة فترة أوقات يعني أين نقضيها أو ما هي البرامج الذي يعني
ممكن توجه أبنائك
ممكن يعني الأبناء يلتحقون فيه. أنا يعني أشوف يعني من واجب الأب لأنها مسؤولية والكل عارف يعني من شاب عليه شيء شاب عليه. يعني التربية منذ الصغر مهمة جدا. والتربية يعني يعتقد كثير من الآباء أنها تربية يعني سهلة جدا. التربية أنا قاعد أشوفك يعني كرب أسرة إن من أصعب الأمور اللي يعني تواجه ولي الأمر يعني لأن التربية هو صغير. يعني كثير من الآباء يقول مو مشكلة أنا الولد مصيره يكبر ويتربى أو يربيه مثلا يسمحوني على الكلمة هذه يربيه الشارع أو يربي عمه أو يربي يتربى سواء بالمدرسة أو كثير من الأماكن تربيه. لا هذا يعني غلط. أو إذا ما ربيت السنة هذه ممكن ربي السنة الجاية يمدي يربيه. كلام هذا كلام طبعا مرفوض
ممكن
جدا.
ممكن هذا الكلام ممكن يكون مقبول أتصور لما كانت المغريات قليلة.
نعم
في الأزمان القديمة. نعم هناك بعض الأخلاقيات لا يمكن الطفل يتجاوزها ويتعدى عليها. لكن الآن أصبحنا نرى مشاهد غريبة عجيبة تأثير الإعلام تأثير القنوات تأثير الإنترنت. فلا شك أن دور الرقابة مثل ما ذكر أبو عذبي دور مهم خاصة في هذا الوقت والمسؤولية أعظم مما كانت عليه في الزمن الماضي. أنا تأذن لي بس فاصل ثم نرجع إن شاء الله.
مجالسنا مع الأحباب تجمعنا وفيها الود والأخبار جسدنا دواوينا تويت اليوم فينا وفاك وذكرى الأمس والآمال تفرحنا.
مجالسنا مع الأحباب
تجمعنا
وفيها الود
جالسنا مع الأحباب تجمعنا وفيها الود والأخبار جسدنا دواوينا تويت اليوم فينا وفاك وذكرى الأمس والآمال تفرحنا.
نجالسنا مع الأحباب
تجمعنا
وفيها الود والأخبار.
عودة إلى ما طرحناه من يعني نقاط مهمة جدا وقد أثر الحوار حقيقة أو خرجنا ببعض يعني أعتقد الأسباب أو الصور التي أو العناصر التي ممكن أن تكون مشاركة في إيجاد هذه المشكلة. حتى نستكمل الموضوع الكلام كان عند الأخ أبو يعني عذبي جزاه الله خير وكان يركز على قضية مهمة وهي قضية أن يعني لا يمكن أن يكون الأب بعيد عن ابنه خاصة في هذا الوقت تحديدا الذي كثرت فيه المغريات. ولا يمكن يجعل مثل ما ذكر أن يجعل الشارع يربيه مثل ما يتصور بعض الناس. لا شك أن النتيجة ستكون نتيجة عكسية. تفضل.
أيضا نحب يعني نذكر أن يعني واجب على ولي أمر اختيار يعني الأماكن أو البرامج اللي تعود على الابن بالفائدة الكثيرة. يعني مو معقول أنا أروح أشغل يعني وقت يعني أوقات أبنائي يعني مثلا أوديها مثلا يعني كثير، مثلا كل ما أروح السوق أخذت عيالي وقلت والله أوديهم أشغل أوقات مثلا فراغهم، كل ما رحت مثلا في أي نشاط أقول والله أشغل أوقات فراغ. ليه؟ الوقت هذا وقت ثمين جدا. أنا يعني أتمنى من أولياء أمور أن يشغلون أوقات فراغ أبنائهم، يعني حتى لو كانت يعني ساعة أو ساعتين، هذا راح ترد عليهم بالفائدة الكثيرة. أشغلهم في دروس مهمة، في حلقات ذكر، في تحفيظ القرآن، حتى إذا كان في أوقات ترفيهية تكون أوقات ترفيهية يستفيد منها الابن، مثلا السباحة، أعلمه أنشطة رياضية يعني المفيدة لجسم الإنسان. فأركز دائما
ملاكمة،
لا نبتعد عن نبتعد عن الأمور هذه إن شاء الله. فدائما يعني ركز يعني في يعني أوقات يعني يستفيد الابن يعني منها. بالختام يعني التربية يعني تربية مو سهلة، تحتاج رغبة دائمة ومستمرة سواء في السنة الأولى أو عندما يكبر الابن إلى أن يبلغ سن الرشد. يعني أنا أتوقع يعني أو أعتقد أن من السنة الأولى ليه سن الرشد، هذا سن مهم جدا، لابد أن تكون الرغبة دقيقة ومستمرة يعني على مدار الوقت. يعني
جزاك الله خير. تفضل تفضل محمد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيت أنبه على نقطة مهمة، وهي أولا قبلها استشعار المسؤولية من الوالدين، يعني بقدر ما يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو أبنائهم بقدر ما يكونون عند هذه المسؤولية، وأيضا إدراك حجم الخطر الذي يحدق بالأبناء في هذه الأيام، في زمن الانفتاح، في زمن كذا وكذا. النقطة اللي حبيت أنبه عليها أنه الولد أو الأبناء والبنات تتجاذبهم ثلاث يعني في المجتمع، المجتمع من جهة، والبيت من جهة، والمدرسة من جهة. وإذا تأملنا مثلا في قضية المجتمع، لابد أن نركز على قضية الصحبة الصالحة، فندفع بأبنائنا إلى نختار لهم الأصدقاء الصالحين الذين يربونهم على الفضائل ويأخذون منهم الأخلاق الفاضلة والمكارم الأخلاق وكذا. وهذه النقطة الذي حبيت أن أنبه لها. جزاك الله خير. اسمح لي.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد ومن اتبعه إلى يوم الدين. تكلم عن الموضوع اللي تكلم عنه أخونا أبو عبد الله، خصوصا مندش في الصميم، أنت تكلمت عن الأندية. إحنا الحمد لله الأندية كثرة يعني، وفترة الصيف صراحة جاذبة يعني الأطفال كلهم، بس في بعض الأندية تركز على أمور خلينا نقول إن شاء الله الدين يوصل المعلومة، بس إنها ما يكون بعض الأندية تكون يعني تضغط على الطفل بالأمور الدينية الدينية الدينية، على أساس إنه ما تصير عنده عملية إنه طفش يعني.
ما يكون معها ترفيه مثلا.
ما يكون معها ترفيه يعني. أنا الأمانة عندي أطفال وديتهم إلى بعض الأندية، يعني الطفل نفسه يتملل صراحة، يعني إذا ما كان فيها جانب ترفيهي، ترفيهي طبعا باحترام يعني، ما يكون فيه يعني مياعة، ما يكون فيه خراب للطفل، ما يكون يعني ترفيه مثل ما تفضل أخوي، جانب رياضي، بجانب ثقافي، يعني بجانب طبعا التركيز على المواد الأساسية الدينية يعني. وبالنسبة لبعض الأندية يعني احنا نتكلم يعني بصراحة يعني ان الواحد يركز بعد على بعض الأندية، يعني أساس مثل ما شفنا في الفترة قبل سنتين ثلاث، يعني في كانت توجهات من بعض الإخوان اللي يديرون الأندية، ما نبي نقول تطرف، ما نبي نقول تكفيريين، ما نبي نقول كذا، بس إنه يكون الواحد يستعلم على النادي هذا، يشوف منو اللي وراه، يشوف منو اللي جان اللي وراه، يشوف من الإخوان اللي دايرينه. وحنا إن شاء الله نقول كلهم فيهم خير، إن شاء الله نقول كلهم فيهم خير، بس الواحد يركز شوي، لأنه حصلت في خمس سنوات اللي طافت بعض يعني ما نبي نقول إن شاء الله الأندية، لكن نقول بعض الناس يديرها في أمور ثانية يعني، وحنا نقول إن شاء الله كلهم يوم خير
إن شاء الله
والحمد لله.
جزاك الله.
بسم الله، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة رأيي الشخصي أن التربية عندنا صارت محصورة كأولياء أمور بين قوسين، أحصرها لكم بين قوسين، كيف أرفه أبنائي وليس كيف أربي أبنائي. فلو تلاحظ أغلب أولياء الأمور لو تطرح لهم سؤال تقول أنت كيف قاعد تربي أبنائك، يقول لك أنا مو مخلي عليه قاصر، جبت له كمبيوتر وجبت له مثلا ألعاب وبلاي ستيشن إلى على حسب مراحل عمره، حتى إذا أن هذا الولد يعني إذا وصل مرحلة المراهقة يعني لدرجة من كثرة الترفيه يجعله يعني يعطيه الثقة ويخليه يسافر إلى بلاد الوحدة دون رقيب.
هو مراهق
وهو مراهق يعني إنسان غير محصن، عرفت؟ وطبعا في بعض الأمور يعني تؤسفنا اللي أنا قاعد أشوفها عندنا بالكويت هنا، يعني لما تشوف مثلا درس يكون بالمسجد أو بدوانية من المنطقة فتشوف الحضور يعتد على الأصابع، تعدهم على أصابع يدك الموجودين إذا ما كانوا الأغلب ملتزمين، لكن إذا كان مثلا شيء ترفيهي تجد لعلى أقرب مثال مثلا كرة قدم، لو أي مباراة تجد جماهير أمم، لكن تعال مثلا إلى الصلاة سطر سطرين حتى في العطلة. والغالب صار عندنا هنا اللي غالب عندنا في الكويت أن العطلة الصيفية صار مفهومنا شيء واحد اللي هي شنو؟ عطلة راحة، النهار نوم والليل يا بالبيت على الانترنت أو أنه مع رفقة سوء. أنا هذا اللي حبيت بس أنا أضيفه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بغيت بس أنوه عن في كلمة ذكرها الأخوان اللي هو بالأندية اللي هو التركيز على الدين، الدين هو ممكن المقصود تركيز العلوم الشرعية وثقلها وكذا. طبعا احنا ما نبي الكل أو ما نقدر نخلي الكل علماء بكرة، لكن الطالب هو الترفيه. طبعا هو سوء استخدام وسوء من الأندية نفسها والقائمين عليها، ولا الترفيه من الدين والرياضة من الدين.
لا.
طبعا روح القلوب ساعة بعد ساعة، ان الله لا يمل حتى تمل. اذا قصدت
علم اولادكم الرماية
والاثر وروي مرفوعا بعد. فاعتقد ان كل هذا المذكور من الدين نفسه، لكن هو سوء فهم للدين. وطبعا لو تعمقنا في الدين هم ناس في خوف من تعمق في الدين، اشوف انا اقبل الارهاب وجاز الله من كان السبب. بالعكس لو تعمقنا في الدين لكنا في خير كثير. كل الاحداث الارهابية ناتجة عن جهل بالدين. نعم. شوف المغرر بهم كلهم جهلاء في الدين ياخذون علمهم عن من يعني. أنا نذكر اسماء جهلة ونكرات في عالم العلم يعني، لكن نقول كل اللي ذكرتوه من الدين إن شاء الله، لكن بس هو سوء فهم بعض القائمين ممكن على المراكز. ونتمنى العودة إلى الدين، لو عدنا للدين لكنا في خير كثير، وكان هذه مشكلة الفراغ أصلا غير موجودة.
أحسنت، الله يباركك. حنا حقيقة ودنا يعني البرنامج يطول أكثر من ذلك، لكن الوقت قصير. أنا أحاول أن أوجز يعني ما دار في نقاط مختصرة وسميها يعني رسائل توجيهية لأولياء الأمور للمسؤولين أيضا، حتى نحاول أن نحيط بهذه المشكلة ونقف عند يعني أسبابها ثم نجد العلاج، وهو الذي يعنينا في هذه الحلقة. طبعا لا شك أن يعني الله عز وجل عظم شأن الوقت، والله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في آيات كثيرة مما يدل على عظم الوقت وقدره وشرفه. قال عز وجل والعصر، وقال والليل، وقال والضحى، وقال والشمس، هذه كلها تدور على معنى واحد وهو قضية العناية بالوقت. فالله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم. وبين الله سبحانه وتعالى أن هناك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني ما يعرف الإنسان قدر هذه النعمة إلا حينما يسلبها. فما دام الإنسان في صحة وعافية وفراغ يجب أن يسخر هذا الفراغ فيما يعود عليه أيضا، وهذه الصحة فيما يعود عليه بالنفع في إيجاد وقت الفراغ. إذا كان الكلام هو محور حديثنا الآن عن الأبناء، فأنا أقول أولا يعني أول ما يجب توجيه الأبناء إليه مثل ما ذكروا إخواني أن قضية الاهتمام بجانب التربية مع جانب أيضا الترفيه مثل ما ذكروا الإخوة، هذان أمران مطلوبان. يعني ما فينا أحد اليوم إلا هو يتمنى أن يكون أبناء أصلح الناس، لأن صلاح الإبن ليس نفعه فقط متعدي عليك في الدنيا. احنا ما نبي ننظر الابن كأنه مسألة يعني كأنه مسألة مقايضة، انا بوكله وشربه وربيه عشان بكرة اذا كبرت يعيني. لا، انت انظر الى ما هو ابعد من ذلك. لهذا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجل يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة فيقول ربي ان لي هذا وما عملته. هو يعرف نفسه، يعرف ان ما هذه لا يمكن ان تكون من كسبه، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. لأي ولد؟ ولد صالح، ولد صالح يدعو له. فهذا الصالح، هذا الولد الصالح لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا كان الأب هو الذي هيئ أسباب الصلاح، من خلال التربية، من خلال التوجيه الصحيح، من خلال أيضا التثقيف والتعليم. ما ذكر يعني بعض الإخوة جزاه خير أخوي أن قضية أن هناك تأثيرات سلبية حصلت نتاج بعض من حاول حقيقة أن يفسد على الناس أمور دينهم، وحاول أيضا بسوء تصرف أن ينفر حتى الناس عن الدين. لا شك أن هذا التوجس وهذا التخوف الموجود عند بعض الأولياء نتاج وجود بعض الأفكار الهدامة والمنحرفة كالتكفير والتفجير، هذه لا يخفى على أحد أنها بعيدة عن الدين، والدين منها بريء، والله عز وجل عظم شأن الدماء والتعرض لهم. ومع ذلك نقول على ولي الأمر كما يتحرى اليوم أن يجد طبيب يعالج ابن أفضل طبيب، نقول أيضا ابحث عن مربي وداعية أفضل من تراه مناسب خلقا ودينا وورعا، هو الذي يربي ابنك، لأن تربية القلوب أعظم من تربية من يعني أو صلاح الأديان أعظم من صلاح الأبدان، وتربية القلوب والاهتمام بها أعظم من الاهتمام بالجسد. هذه لا شك أنها أمور كلها مطلوبة. أنا أظن أن من أعظم أسباب صلاح الأبناء المحافظة على الصلاة. الصلاة تنظم وقت الطفل، تنظم وقته، لو تعود الصغير من الصغر أن يصلي من الصعب جدا أن ينفك على الصلاة في حال الكبر. لكن لما تأتي إنسان أو شاب بلغ من العمر 20-18-17 سنة تقول تعال صل، طيب وين كان قبل ذلك؟ لا شك أن هذه قد تكون غفلة من الأب وذهول أدى بالأمر إلى أن يكون أمر الصلاة في حال الكبر أثقل منها مما كان في حال الصغر. وكما قيل يعني مثل ما ذكر الأخوة، من شب على شيء شاب عليه، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني لا يمكن أن يمحوه شيء، بينما العلم في الكبر كالنقش على التراب، أي واحد ممكن يمحو. لا شك أن الفراغ مهم، أو إشغال الفراغ أمر مهم، ويعني عدم استغلال الفراغ أمر سيء. يعني كما قال القائل، ها إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة، لا شك أنها تفسد على الإنسان، وما أوتي أكثر الناس إلا لعدم قدرتهم على استغلال فراغهم. لهذا يا أخوان نحن لا نريد أن نصل، ونحن عندنا من الدين ما يعصمنا إلى أن نصل إلى أفكار وحلول عند الكفار. الكفار لما وصلوا إلى ضيق القلوب ووحشة الصدور لعدم قدرتهم على إشغال أوقاتهم، أدى الأمر بهم إلى أن يبحثوا عن طريقة سريعة للتخلص من هذا الهم الذي جثم على صدورهم، وكان أول شيء يفكرون فيه هو قضية الانتحار. أذكر قصة فيها طرفة وفيها عبرة أختم بها هذه الحلقة. أحد الإخوة كان في دورة يعني في الطب الشرعي في خارج الكويت إلى في أمريكا، ففي أثناء يعني ما كانوا في الدورة أتي لهم ببعض المنتحرين اللي حاولوا ينتحرون وما نجحت يعني وسائل الانتحار معهم، فأتوا إليهم بشاب أمريكي فقالوا ليش تبي تنتحر؟ قال أنا وصلت إلى حد يعني وصلت إلى حالة أني زهقت من هذه الحياة، أشعر بضيق وما عنده لا صلاة لا عبادة لا دين لا إيمان، أمر طبيعي أن يصل إلى هذه النتيجة السيئة. ويقول هو عن نفسه أنه حاول ينتحر مرتين وكلها فشلت، مرة حاول يقطع الوريد وأنقذوه، ومرة حاول يأكل بعض الحبوب التي أكثر من الكمية المعتادة ومع ذلك أيضا سلم. ففكر في طريقة يريد أن من خلالها أن يعني يتخلص من هذه الحياة. فيقول جيت إلى قمة جبل عندنا في الولاية، على رأس قمة الجبل هناك شجرة متدلية، فكانت الفكرة أن يعلق حبل في رقبته في الشجرة ويلقي بنفسه من الجبل حتى تعلق ويموت بالخنق. فقال أنا أخشى أن هذا أو هذا الأمر تكون محاولة فاشلة مثل سابقاتها، ايش الطريقة؟ أتى بمسدس، فقال أنا بطلق طلقة وأنا على هيئة السقوط، وأنا حين بطيح أطلق طلقة تضرب الطلقة في الرأس ومع ذلك أتعلق ركبتي بالحبل. يعني كم وسيلة للقتل؟ إذا فشلت واحدة الثانية ما تخيب، شوفوا قدر الله عز وجل. فلما جاءت الفكرة عند التطبيق وهو في حال هبوطه من الجبل ورميه بنفسه أطلق الطلقة وهو على هيئة الهبوط، من قدر الله أن الطلقة ضربت الحبل فوق رأسه فقطعت الحبل وسقط من فوق الجبل في بحيرة تحت الجبل. قام يطالع بنفسه ولا ما في شيء. هذه فيها عبرة. العبرة اللي أقصدها من الحلقة هي قضية أن الفراغ قد يؤدي بالإنسان إلى هذه النتيجة، الانتحار والتخلص من الدنيا إذا كان إنسان ما عنده إيمان، شو اللي بيرده؟ والأمر الثاني وأعظم عبرة أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تعالى نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.